إيه وبعد مادة الفقه شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا درسنا 19 من دروس الفقه ومع كتاب الفروع للحافظ بن عبد الهادي رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا عند جماعة الجمعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عبد الهادي رحمه الله: وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان.
نعم، هذا ضمن مبحث الجماعة، وهو آخر مبحث ذكره الشيخ في الصلاة، في الصلاة وأحكام الصلاة. فقال: وجماعة الجمعة، لما تكلم عن الجماعة للصلوات الخمس انتقل إلى الجماعة في الجمعة، فقال: وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان. سؤال: ما أقوال أهل العلم في عدد من تنعقد بهم الجمعة؟ في عدد من تنعقد بهم الجمعة؟ الجواب: أولا نقل الإجماع على أن الجمعة لا تصح إلا بجماعة، ثانيا اختلفوا في العدد الذي تحصل به الجماعة، أو في العدد الذي تنعقد به الجمعة، على أقوال. القول الأول أنها 40، وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة القول الثاني أن العدد 12، وإلى هذا ذهب المالكية. والقول الثالث أن العدد 3، وإلى هذا ذهب الحنفية. ومنهم من قال: تنعقد بما تنعقد به الجماعة، وكلها أقوال دلت عليها أدلة عند قائلها، والراجح أنه ليس عندنا نص صحيح صريح، في اشتراط عدد معين، لا تصح الجمعة إلا به. وإذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين من تنعقد بهم الجمعة ومن تنعقد بهم الجماعة، سؤال، وهل العيد يشترط له عدد معين؟ الجواب: لا يشترط له أيضا على الصحيح، بل يصح أداء العيد من الواحد، إذا فاته ولا يشترط في صحته الجماعة. نعم.
قال: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به.
يعني ومن حضرها منهم من المرأة والعبد والمسافر وجبت عليه وانعقدت به. لكن هل تجب الجمعة على المرأة إذا حضرت، وعلى العبد إذا حضر، وعلى المسافر كما ذهب إليه المصنف؟ الذي يظهر أنها تنعقد به وتصح منه، أنها تنعقد به وتصح منه، لكن لا تجب عليه. إلا إذا كان المسافر قد نزل وهو مقيم أياما، منها يوم الجمعة، فإنه تجب عليه الصلاة مع الإمام. إذن سؤال: هل تجب الجمعة على المرأة والعبد والمسافر؟ الجواب: لا تجب الجمعة على المرأة ولا الجماعة، ولا يجب على العبد جمعة ولا الجماعة، ولا يجب على المسافر جمعة ولا جماعة إلا على نحو ما سبق. وإنما تجب على الرجال البالغين المقيمين الخالين من الموانع. نعم.
ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان.
يقول: ومن شرطه العدد، وقد سبق بيان أن العدد من شرطها العدد، سبق كمان الاختلاف يعني، لكن من شرط العدد يعني الجماعة، وهذا الصحيح، فإن الجمعة يشترط لها الجماعة، لكن اختلفوا في هذا العدد الذي تنعقد به، لكن أساس العدد والجماعة شرط في صحتها الجماعة. طيب الثاني من شروطها الاستيطان، ومعناه أن تكون من جماعة مقيمين في مكان لا يضعنون عنه ولا يتركونه، بل مجتمعون فيه صيفا وشتاء، مجتمعون فيه صيفا وشتاء، كالقرى والنجوع ولو صغرت. قال النووي رحمه الله في المجموع، قال أصحابنا يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة. سؤال: لو نزل رعاة أنعام في مكان فأقاموا به شهرا أو شهرين، هل تجب عليهم الجمعة؟ الجواب: تجب عليهم الجماعة ولا جمعة عليهم. لأن الجماعة تجب على المسافر والمقيم، أما الجمعة فلا تصح من المسافر، ولا تجب عليه إلا إذا صلاها مع من في الحضر فتصح منه، طيب هل تصح من أصحاب مشروع يقيمون في مكان برا أو بحرا لمدة معلومة ولو وصلت إلى سنة سنتين؟ الجواب: ليست العبرة بالمدة، وإنما العبرة بالاستيطان، بمعنى أن هذه صارت قرية، هذا هو الضابط، قرية صغيرة، قرية كبيرة، المهم أنها صارت قرية، هذا معنى الاستيطان في بلد، أما بقى في صحراء مشروع رعي إبل وغير ذلك فهذه كلها ماذا؟ هذه ليس أهلها مستوطنة فيها، ليست بلدهم، ليست قريتهم، لكن نحن نريد قرية، نحن يكون عندك قرية بلد نجع عزبة مهما كانت قليلة أو كثيرة، لو فيها 3 بيوت فيها 2 وصار فيجب عليهم الجمعة والجماعة، لأنه لم يرد عدد في أهل القرية لا تصح إلا به، في حديث صحيح صريح إلا ما سبق من الاختلاف في العدد. نعم، حتى ولو، حتى لو أقام أصحاب المشروع مسجد ده اسمه مصلى، يعني غدا صار حل عنه، هو فقط مصلى، هو مصلى. نعم. طيب، قال: ومن شرطها إذن الإمام، إذن الإمام. ونقول إن قصد إذن الإمام يعني بفتح المساجد أو كذا، لأن الأصل الجماعة مع الإمام، فإذا أذن بمسجد آخر أو ثاني أو ثالث أو إلى آخره فنعم، وإلا فلا، فيكون الناس تبعا للإمام في ذلك. أما أصل الشرطية فلا يلزم إذن إمام، فلو اجتمع ناس في قرية نائية وجبت عليهم الجمعة ولو ما حصل إذن من الإمام. هذا كلام المغني كده في إذن الإمام. يبقى إذن الإمام إذا كان للإمام إذن في بلد ويقول لا يفتح مسجد الجمعة إلا بإذني فلزمنا اتباعه. أما بمعنى، أما أن يكون معناها أن يكون الإنسان في قرية أو في عزبة أو في كذا نائية ونقول لابد أن يأذن الإمام، هذا لا يلزم، بل تجب عليهم الجمعة إذا استوطنوا مكانا ونزلوا فيه وأقاموا فيه وصار بلدا لهم، ولا يلزم حينئذ إذن الإمام. ومن شرطها الخطبتان، الخطبتان. فلا تصح الجمعة إلا بخطبتين في أصح قولي أهل العلم، وهذه مسألة خلافية. لو خطب خطبة واحدة هل تصح أم لا؟ من أهل العلم من قال تصح، من أهل العلم من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح، وهذا هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بخطبتين، فلا تصح إلا بخطبتين. لكن ذهب جماعة من أهل العلم أنها تصح الجمعة بخطبة واحدة، وإلى هذا ذهب الأوزاعي وجماعة من أهل العلم أنها تصح بخطبة واحدة، فهم اتفقوا، اتفق العلماء على وجوب الخطبة وأنه لا تصح الجمعة إلا بخطبة. إجماعهم أيضا، إجماعهم على أن الجمعة لا تصح إلا بخطبة، لا تصح إلا بخطبة، لكن هل خطبة وخطبتان؟ في نزاع، لكن لا تصح إلا بخطبة، ما في جمعة إلا بخطبة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس، أن الإمام لو لم يخطب بالناس لم يصلوا إلا أربعا، لم يصلوا إلا أربعا. وأما الخطبتان فمحل نزاع، والصحيح أنها لا تصح إلا بخطبتين، لا تصح إلا بخطبتين. قال النووي رحمه الله، قال النووي رحمه الله: والجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة، إلى اشتراط الخطبتين لصحة الجمعة. وهذا الصحيح، وإلا ففيها خلاف. قال ابن قدامة، وقال ابن قدامة رحمه الله، وقال مالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر، وابن المنذر وأصحاب الرأي يجزئه خطبة، يجزئه خطبة واحدة. وقد روي عن أحمد ما يدل عليه، وقد روي عن أحمد ما يدل عليه. يبقى إذن هي مسألة نزاع وليست مسألة إجماع، وإن كان الجمهور من أهل العلم ذهب إلى أنها تشترط لصحتها. والحقيقة عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عندنا خلافه، أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وعن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ولم يخطب النبي سوى هذا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بمبحث الجمعة. ممكن أن نضيف إليها مسألة: هل الجمعة تصلى في البيوت؟ إذا كان هناك عذر، إذا كان هناك عذر يمنع الصلاة في المساجد كمطر أو وباء أو غير ذلك، الجواب لا يجوز البتة، ولا تجزئ الجمعة إذا صلاها في البيوت. فتشترط أن تكون في مجمع الناس، كالمساجد ونحوها. وقد ثبت أن المؤذن نادى في يوم مطير، يوم الجمعة، في يوم مطير: ألا صلوا في رحالكم، في يوم مطير. ولم يثبت أنه صلاها جمعة. طيب، سؤال: ما الحكم إذا اجتمعت جمعة وعيدان؟ ما الحكم إذا اجتمعت جمعة مع عيد؟ الجواب: نصلي العيد. الجواب: نصلي العيد، ويجب على الناس على الإمام إقامة العيد في الناس وإقامة الجمعة كذلك على الإمام، وإقامة الجمعة على الإمام. ولكن بالنسبة للمأموم، بالنسبة للمأموم فمن حضر العيد فإنه يرخص له في عدم حضور الجمعة ويصليها ظهرا، ويصليها ظهرا. وقد وردت آثار في ذلك، منها حديث زيد بن أرقم أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه سأله: هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد؟ قال: نعم. كالقيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يصلي فليصلي. وجاء من حديث ابن عباس: اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإن مجمعون إن شاء الله. قال البوصيري: إسناده صحيح، إسناده صحيح. وفي صحيح البخاري عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. يبقى إذن إذا اجتمع عيد مع جمعة فمن صلى العيد مع الإمام رخص له في ترك الجمعة، لكن الإمام يصلي الجمعة، لكن الإمام يصلي الجمعة. أما المأموم فمن صلى مع إمامه العيد فإنه يرخص له في ترك الجمعة. هذا باختصار ما يتعلق بأحكام الجمعة. وبهذا نكون قد فرغنا من أحكام الصلاة، ويحصل هنا أيضا أن نضع حديثا ودليلا على تحريم ترك الجمعة والتحذير من التهاون في تركها. فعند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. ودعهم الجمعات، فما بالكم لو تركوا الصلوات، ما بالكم لو تركوا الصلوات. نعم، في بقى مسألة تتعلق بدراك الجمعة يمكن أيضا أن نضعها. يعني سؤال: ما حكم من حضر الصلاة ولم يحضر الخطبة؟ والخطبة شرط في صحة الجمعة؟ الجواب: من حضر الصلاة ولم يحضر الخطبة صحت صلاته، والخطبة شرط في صحة الجمعة وليس شرطا في صحة صلاة المأموم للجمعة، ويتشرط في صحة صلاة المأمون للجمعة. طيب سؤال، ما الحكم لو أدرك المأموم الإمام بعد الركعة، بعد ركوع الركعة الثانية، بعد ركوع الركعة الثانية؟ الجواب يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعته فيصليها ظهرا، فيصليها ظهرا. سؤال، ما حكم البيع بعد النداء من يوم الجمعة؟ الجواب: لا يصح البيع إذا صدر ممن تلزمه الجمعة، إذا صدر ممن تلزم الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى: وذروا البيع، وذروا البيع، فلا تصح الصلاة، فلا يصح البيع. هذا ما يتعلق تقريبا بأحكامها. نعم، في إذا لم توجد مساجد. سؤال، ما حكم صلاة الجمعة في الميادين؟ في الميادين الجواب: إن لم يكن هناك مسجد وأقام الإمام صلاة الجمعة والجماعة في مكان عام يصلون فيه مكان المسجد عند عدم وجوده، صحت الصلاة. أما إذا اجتمع قوم فصلوا في ميدان فلا تصح. أو في مصانع ليس فيها مساجد، أو في محلات عمل، أو في سجون، أو في سجون، فلا يصح ذلك. وعلي، هل تصح صلاة الجمعة التي وقعت في ميدان التحرير أو في ميدان ربعة أو في ميدان النهضة أو غير ذلك؟ الجواب: لا تصح. لأنها ليست في المساجد أو المجامع المأذون فيها عند عدم وجود المساجد. احنا ما نشترط المسجد، بمعنى إذا لم يكن للبلد مسجد أو انهدم المسجد وصلوا في مكان فإن تصح الصلاة منهم، لكن أن يجتمع قوم في شارع والصلاة في المسجد والمسجد موجودة، هذا لا يصح، كذلك هؤلاء اجتمعوا في شوارع، في شوارع في ميادين فلا تصح، مع وجود المساجد فلا تصح. كيف إذا كان الإمام لم يأذن؟ كيف إذا كانوا خارجين على الإمام؟ كيف إذا كانوا خارجين على الإمام؟ فصلاتهم غير صحيحة. بهذا نكون قد فرغنا من الصلاة وأحكامها، وقد جعل رحمه الله تعالى الصلاة في 7 أشياء. شرط، أخذنا شروط الصلاة، وركن وواجب وسنة ومباح ومكروه ومحرم. طيب، ثم تكلم عن الشروط وجعلها 6، منها الطهارة ومنها الوقت ومنها ستر العورة ومنها استقبال القبلة ومنها النية. ثم تكلم عن الركن وذكر 12 ركنا: القيام وتكبيرة الإحرام والفاتحة والركوع والرفع منه والاعتدال والسجود والجلوس منه والطمأنينة في كل ذلك والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب. ثم تكلم عن الواجبات وذكر التسبيح في الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد والتكبير غير تكبيرة الإحرام والتشهد الأول والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم الثانية. ثم ذكر المستحبات كالاستفتاح، منها قول قسم المستحب إلى أقوال وأفعال، أما القول فكالاستفتاح والتعوذ والبسملة وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، وأما المستحب المتعلق بالفعل كالرفع والوضع ونحو ذلك. طيب، ثم ذكر المباح كعد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك. ثم ذكر المكروه وكفرقعة الأصابع وتشبيكها وغير ذلك. ثم ذكر المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها وغير ذلك من المحرمات. هذا بالنسبة للأمور 7: الشرط، الركن، الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. هذه 7. ثم انتقل بعد ذلك إلى الصلوات وتقسيم الصلوات إلى فرض عين وفرض كفائي وسنة. فرض العين كصلوات 5، وفرض الكفاية كصلاة العيدين وصلاة الجنازة. وأما السنة فقسمها إلى 2: سنة مطلقة وسنة مقيدة. أما المطلقة فما لا تختص بوقت كالنفل المطلق، فيصح أن تتنفل في سائر اليوم إلا الأوقات 5 المنهي عنها، 3 أوقات على التجديد: وقت طلوع الشمس، وقت كون الشمس في كبد السماء، وقت غروب الشمس، ووقتان أخف وهما أطول من 3، وهو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لكن يصلى فيها ذوات الأسباب. طيب، أما المقيد وهو ما له وقت يفعل فيه فهذا قسمان أيضا، هذا قسمان: إما أن يكون مقيدا تابعا لفرض، وإما أن يكون مقيدا غير تابع لفرض. المقيد التابع للفرض كالسنن المؤكدات: 2 ركعات قبل الصبح، 2 ركعات أو 4 قبل الظهر، و2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء، 2 ركعات بعد الجمعة. ده مقيد بالصلوات المفروضة. طيب مقيد بغير الصلوات المفروضة، يعني ليس بتابع للمفروضة، صلاة الضحى وأخذنا أحكامها، والوتر وأخذنا أحكامه، والتراويح في رمضان وأخذنا أحكامه، صلاة الكسوف وأخذنا أحكامه، صلاة الاستسقاء وأخذنا أحكامها، وسجود التلاوة سجود القرآن وأخذنا أيضا أحكامه، ثم ختم الصلاة بالجماعة وبين حكم الجماعة، ثم بين حكم جماعة الجمعة وهي أكد هذه الجماعة، لأن الصلاة بالإجماع صلاة الجمعة لا تصح إلا في جماعة، وإن اختلفوا في العدد، ثم ذكر الشروط. بهذا نكون قد فرغنا من أول كلمة من أول أمر من الأمور العشرة التي بنى عليها الكتاب، وهي العبادات. فذكر العبادة، والعبادة صلاة وزكاة وصيام وحج. بهذا نكون قد فرغنا من الصلاة بأحكامها، فرغنا من الصلاة بأحكامها. لو أحد عنده استفسار ولا شيء في هذا الباب كله. نعم.
بعض الإخوة يسأل شيخنا.
نعم.
يقول هل صلاة العيد في الميادين والملاعب والساحات حكمها كحكم صلاة الجمعة في هذه الأماكن؟
صلاة إيه؟
العيد في الميادين والملاعب والساحات.
لا، العيد أوسع. العيد أوسع. العيد لا يكون كالجمعة، لأن العيد صح الإنسان يصليها في البيت، لو أنه فاته العيد وصلى في البيت صح صلاته في البيت، فالأحكام تختلف، فلهذا تصلى في المصليات. في المصليات العيد تصلى في المصليات، السنة تصلى في المصليات لا في المساجد بخلاف الجمعة، فالسنة أن يصلى العيد في المصلى. لكن يبقى بقى حكم الجماعة هذه المتمردة، مثلا جماعة الخارجة، جماعة المبتدعة، الجماعة كذا، هذه لن نصلي معها نظرا لهذه الأشياء. نعم.
إذن الإمام كلام ابن قدامة.
أيوة.
قال ابن قدامة في المغني فصل، واختلفت الرواية في شرطين آخرين، أحدهما الحرية.
نعم.
ونذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى. والثاني إذن الإمام، والصحيح أنه ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، والثانية هو شرط، روي ذلك عن الحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي حنيفة، لأنه لا يقيمها إلا الأئمة.
والثاني إذن الإمام، والصحيح
أنه ليس بشرط،
قاله
وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور.
نعم.
والثانية هو شرط، روي ذلك عن الحسن والأوزاعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي حنيفة، لأنه لا يقيمها إلا الأئمة في كل عصر، فصار ذلك إجماعا. ولنا أن عليا رضي الله عنه صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان، وصوب ذلك عثمان، وأمر بالصلاة معهم.
أن عليا
قال ولنا أن عليا صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور، فلم ينكره أحد، وصوب ذلك عثمان.
نعم.
وأمر بالصلاة معهم. فروى حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان وهو محصور، فقال إنه قد نزل بك ما ترى، وأنت إمام العامة، وهو يصلي بنا إمام فتنة، وأنا أتحرج من الصلاة معه. فقال إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. أخرجه البخاري والأثرم، وهذا لفظ رواية الأثرم. وقال أحمد وقعت الفتنة بالشام 9 سنين فكانوا يجمعون. وروى مالك في الموطأ عن أبي جعفر القاري أنه رأى صاحب المقصورة في الفتنة حين حضرت الصلاة، فخرج يتبع الناس يقول من يصلي بالناس، حتى انتهى إلى عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر تقدم أنت فصلي بين يدي الناس، ولأنها من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر، ولأنها صلاة أشبهت سائر الصلوات، وما ذكروه إجماعا لا يصح، فإن الناس يقيمون الجمعات في القرى من غير استئذان أحد. ثم
هذا
لا صح.
أمر معروف يعني، ومتى يستأذن الإمام؟ هناك أماكن بعيدة عن الإمام فتصح بدون ولو لم يأذن الإمام، لكن نقول يتوجه هذا الأمر لو كنا في بلد الإمام لا يأذن بالجمعة إلا في مكان واحد، قام أناس فصلوا في غيره بغير إذن الإمام، فهل تصح أم لا؟ هذا الذي يتوجه إليه النظر، والذي يظهر أنها نقول تصح ولكن يأثم. نعم نعم تقول وإيه؟ إيه نعم، يعني يسأل يقول هل تصح صلاة الجمعة إذا امتلأ المسجد فأكمل المصلون خارج المسجد لضيق المسجد فصلوا خارج، تصح؟ تصح الصلاة، بل لو أنه وصل الناس إلى ما وصلوا، وعلى هذا عمل المسلمين ما زالوا يتابعون من خارج المسجد فتصح صلاتهم إذا كانت الصفة دي متصلة صفوف، لكن لا يتابعون من البيوت، من البيوت هذا يصلي في بيته في شقته يتابع الإمام، هذا يصلي في كذا، لا، إنما يصلون ويتابعون من خارج المسجد إذا كانت صفوف متصلة، حتى ولو دخلوا داخل مداخل البيوت أو كذا، هذا تصح الصلاة. وضابط اتصال الصفوف أن يعلم كل صف بالصلاة ممن قبله وكذا، يعني يعلم حتى ولو هناك فوارق، مثل مثلا طريق يمر منه مارة أو شيء، فهذا لا يقطع الاتصال. نعم.